بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فنبدأ بشكر دار العلم التي أتاحت لنا هذه الفرصة الكريمة أن نلتقي في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، فجزاهم الله تعالى عنا كل خير. ثانيا، نتوجه بالشكر إليكم لحضوركم وأخذكم هذا الأمر على محمل الجد، رغم يعني صعوبة الوقت في هذه الساعة والازدحام والمطر، فجزاكم الله تعالى أيضا كل خير. سنقرأ هذا الكتاب النافع إن شاء الله تعالى، لكن قبل ذلك نبدأ بسؤالكم: لماذا نقرأ هذا الكتاب؟ لماذا اخترنا هذا الكتاب لقراءته؟ أو لماذا أتيتم لتسمعوا هذا الكتاب؟
منهجية في
نعم.
في العلوم وشرح العلوم وأهميتها.
نعم، يعني من ناحية الحديث عن العلوم وتاريخها، هل من فائدة أخرى؟
فهم ودراسة الأحداث والوقائع التي تمر بها الأمم.
نعم،
على مر العصور.
نعم، شيء ثاني أو ثالث: هذا الكتاب يجمع بين الكلام عن الدين والتاريخ والمجتمع والسياسة. الدين والتاريخ والمجتمع والسياسة، الجمع بين هذه الأربعة هو الذي تكتشف به أسباب سقوط الأمم وأسباب نهضة الأمم. ونحن الآن في هذا الوقت العصيب من تاريخ هذه الأمة، نحن في اختلاط أوراق. أوراق الدين في أذهان كثير من الناس مختلطة، أوراق المجتمع في أذهان كثير من الناس مختلطة، أوراق التاريخ في أذهان كثير من الناس مختلطة، أوراق السياسة في أذهان كثير من الناس مختلطة. هذا في كل مجال على حدة. الآن الاختلاط الأكبر، اختلاط العلاقات بين الدين والتاريخ والمجتمع والسياسة، أيضا هنا اختلاط للأوراق. مع اختلاط الأوراق لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن تقرأ قراءة سليمة، مهما أوتيت من فهم ثاقب ومن ذكاء خارق، ما دامت الأوراق في الذهن مختلطة لن نصل إلى أي نتيجة. يعني سندور في حلقة مفرغة. فنحن الآن هذا الكتاب يساعدنا على قراءة أوراق كتبت في زمن سابق، لكن كتبت مرتبة مع ترتيبها. المصنف بشر رحمه الله تعالى، ابن خلدون بشر، مع ذلك قد تكون له آراء خاصة، قد بعض المسائل يكون له فيها وجهة نظر خاصة، لكن هو رتب أوراقا بين هذه المجالات الأربعة. نحن الآن نريد النهوض. الذي يريد النهوض يبحث عن التجارب ويبحث عن الأسباب السابقة. فمن يعني الخطأ في الحياة الأمة أنها تبحث في تجارب غيرها. ليس غلطاً أن تبحث في تجارب الغير لكونه غيراً، الخطأ أن لا تفهم تجاربك السابقة وتقفز فوق ذلك كله إلى تجارب الغير المختلفين معك في الدين، والمختلفين معك في التاريخ، والمختلفين معك في السياسة، والمختلفين معك في المجتمع، فتأخذ تجاربهم لتبني عليها تجربتك في النهوض. هذا خلط أوراق إضافي إلى الخلط الحاصل. إذن نحن هدفنا من قراءة هذا الكتاب وأمثاله، هدفنا ووظيفتنا ترتيب الأوراق، ترتيب الأوراق المختلطة. يعني قبل أن نمسك القلم ونكتب للأمة، الآن يوجد من يكتب للأمة، يكتب كاتب لتقرأ الأمة جميعا، قبل أن يمسك قلما ليكتب نريد أن يكون الكتاب مرتبا، يعني لا يكون هناك اختلاط في الأوراق بين هذا الكتاب وبين كتب أخرى. يعني تصور أن هذا الكتاب بعثرت أوراقه وجيء بكتابين أو ثلاثة أو أربعة أخرى وبعثرت أوراقها ثم خلط الجميع، كيف يقرأ هذا الكتاب؟ كيف تقرأ هذه الأوراق؟ ربما يمضي الإنسان ساعات طويلة جدا في ترتيب أوراقه وفي البحث عن ورقة مفقودة، وجد التي قبل، وجد التي بعد، بينهما ورقة لم يجدها، يبحث هنا يبحث هنا، يعيد البحث، يعيد النظر، يعيد التكرار، وهكذا. إذن نحن نريد ترتيب الأوراق المختلطة. الأوراق المختلطة سمة الثقافة في هذا العصر على اختلاف المشارب، اختلاف المشارب وتنوع الاتجاهات الفكرية، يوجد خلط في الأوراق. هذا خلط الأوراق لن ينهض بالأمة مهما زخرف ومهما ذكر معه من محسنات. ونحن أيضا الآن في حالة حرب، حرب عالمية على المسلمين تتجلى في أماكن معينة. الحرب الآن القائمة في بلاد الشام، المستهدف بها، المستهدف القريب من قامت الحرب في بلادهم، لكن الاستهداف ليس فقط لبلاد الشام، الاستهداف الآن للأمة جميعا، والأمة جميعا ينبغي أن تكون في حالة استنفار. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لكن ماذا يحصل في حالة الحرب؟ ما الصوت الذي يسمع في حالة الحرب؟ قعقعة السلاح، إن كانت السيوف وإن كانت السهام والرماح، قعقعة السلاح. الآن في عصرنا لا تسمع سوى أصوات القذائف والمتفجرات. عند شدة الصخب يصرخ أشخاص كثيرون فلا يسمع أحد صراخهم. لو كان الجو ساكنا أي إنسان يهمس بهمسة يتكلم بكلمة يسمع ماذا يقول، وإذا كان يقول شيئا يهدم الأمة تنتبه الأمة، ماذا يقول فلان، تعال هنا، لما تقول هذا الكلام، هذا كلام مخل بأمن الأمة. لكن في حالة الضجيج كل واحد يتكلم، أنا أتكلم والثاني يتكلم والثالث يتكلم والرابع يتكلم، ولا أحد يسمع لأحد، الكل يتكلم. إذن صاحب كل فكرة، صاحب كل رأي، صاحب كل اتجاه، صاحب كل نظرة يتكلم ما يشاء، ويجد من حوله من يستمعون له، فتكثر الأقوال. كثرة الأقوال غنى للأمة أم تفت في عضد الأمة؟ تفت في عضد الأمة. في حالة الحرب كثرة الأقوال لا تنفع، كثرة الأقوال تنفع متى؟ عند المناظرة العلمية، عند صقل الأفكار كثرة الأقوال تفيد. في حالة الحرب كثرة الأقوال تشتت، تضعف. الجيش. فنحن الآن في حالة حرب، رغم ذلك الأقوال كثيرة جدا تحت غطاء أو تحت ضجيج صخب الحرب. فهذا الكتاب كما قلنا هو يتضمن هذه الأوراق الأربعة. سؤال هام ملح لا نريد الجواب عليه الآن، سيكون الجواب عليه من خلال ما نقرأ. هل ما نحن فيه الآن هل هو أثر من آثار الماضي ونتيجة من نتائجه، أم هو أمر يوظف فيه الماضي توظيفا؟ ما الفرق بين الأثر والنتيجة وبين التوظيف؟ نريد التفاعل. الآن سؤال للإجابة، ما الفرق بين كون الشيء نتيجة للشيء وأثرا من آثاره وبين كونه وظف فيه؟ ما معنى وظف؟
ليس سببا من
أسباب الحديثة. إيه، لكن استعمل.
نعم.
استعمل توظيفا، ليس استعمل لكونه نتيجة أو كونه سببا، إنما لكونه وظف توظيفا. ما المثال مثلا؟
يعني المنادات بالحسين وآثار الماضي والأحداث التي حدثت بين الصحابة.
أحسنت. طيب، الطرف الذي يوظفها هل هو في موقف الحسين؟
هو أبعد ما يكون.
ليس في موقف الحسين، هو يدعي المظلومية في التاريخ ويمارس اليوم دور الظالم. إذن هل من الفهم أن تقابل ذلك التوظيف بتوظيف آخر؟ ما التوظيف المعاكس لهذا التوظيف؟
نحن أحفاد الأمويين وكذا.
لا، ما أحد يقول نحن أحفاد الأمويين، هذا في غير المستويات الثقافية. أحفاد الأمويين تستعمل من باب الحمية ضد من يقتلك باسم الحسين. أما المثقفون الآن ماذا يتكلمون؟ المثقفون يتكلمون ضد بني أمية، يتكلمون أن الاستبداد الموجود اليوم والظلم الموجود اليوم هو نتيجة بني أمية، بدأه بنو أمية. هذا توظيف، هذا توظيف، لأن أي مطلع على التاريخ الحديث يعلم أن لا علاقة للتاريخ الإسلامي كله بالأنظمة العلمانية المعاصرة، ما في علاقة أبدا. فكون الأنظمة المعاصرة تظلم الناس، ربط هذا بما جرى في التاريخ قديما من ظلم، هذا ربط غير صحيح، ربط مخادع، ربط فقط للاتفاق في كلمة ظلم. الحجاج كان ظالما في عصره، والآن الحكومات العلمانية القمعية ظالمة في عصرها. لا ننكر ظلم الحجاج، لا ندافع عن الحجاج، لن ندافع عن أخطاء بني أمية، لكن نقول الربط بين بني أمية وبين الاستبداد العلماني المعاصر ربط غير موفق ولا صحيح ولا صادق. لما يستعمله بعض المفكرين؟ توظيفا، مثل الربط بين دم الحسين عليه السلام وبين ما يجري الآن من حروب في الشام والعراق. الحسين رضي الله تعالى عنه بريء من ذلك، ولا علاقة لدم الحسين به، إنما يستعمل ذلك توظيفا سياسيا. التوظيف السياسي على من يروج؟ على صغار الفكر، هكذا يفترض، لكن مع الأسف التوظيف السياسي يروج على كبار المفكرين، على الذين يسمع الناس أقوالهم ويقرؤون كتبهم. فإذا التوظيف السياسي أخذ مفعوله وأخذ مداه. صورة أخرى من صور التوظيف في التاريخ، تيمورلنك كيف دخل مدينة دمشق؟ دخلها بخديعة، خدع بعض وجهاء دمشق بسجادة صلاة كان يجلس عليها وسبحة في يده وكرسي مصحف منشور أمامه مع ألفاظ التبرك ببلاد الشام وبأهلها، فانخدع الوفد الدمشقي المفاوض ودخل تيمورلنك بتلك الخديعة إلى دمشق وعاث فيها فسادا. إذن تيمورلنك ماذا فعل؟ وظف الدين في الخداع السياسي. الوفد المفاوض ما كان عنده خداع سياسي، كان سليم الطوية يظن أن كل من جلس على سجادة الصلاة وكل من أمسك سبحة يكون على خير يعني. فهذا توظيف من تيمورلنك. تيمورلنك لم يكن رجلا صالحا ولم يكن رجلا عابدا، مثل موقف تيمورلنك موقف كثير من الذين يعيشون في عصرنا هذا. من خلط الأوراق أيضا وتوظيف الدين، هل نابليون بونابرت كان مريدا في طريقة صوفية؟ كان صوفي نابليون بونابرت؟ هو ثمرة من ثمار التصوف؟ لا، لكن نابليون بونابرت درس المجتمع المصري. ماذا يوجد في المجتمع المصري؟ يوجد تصوف، طيب، في ذلك الوقت طبعا، الآن بالعكس. فدخل إلى مصر، أقام الموالد والحضرات، حضرة الذكر القائم والرقص في الذكر، وصار يشيع التسليم بالقضاء والقدر ويقول للناس نحن قدركم فسلموا لنا أموركم. هل هذا نتيجة الإيمان بالقضاء والقدر؟ هل هذا نتيجة التصوف؟ لا، لكن هذا شخص خبيث وظف التصوف في سلب عقول البسطاء. توظيف آخر، هل العلماء السلاطين في كل البلاد الإسلامية هل هم امتداد حقيقي لما يسمى الإسلام التقليدي؟ الآن من الألفاظ المعاصرة لا نقر هذا اللفظ ولا نراه صوابا، لكن نستعمله الآن في هذه الجملة لأن له معنى عند بعض الناس. الإسلام التقليدي يعني الإسلام المتوارث الموجود في المدارس الإسلامية والمساجد الإسلامية في البلاد المختلفة. هل علماء السلاطين هم الامتداد الطبيعي لتلك المدرسة التقليدية؟ لا، لكن يوظفون صلاتهم النسبية أو صلاتهم الوظيفية. فلان تخرج من مدرسة فينسب نفسه إليها، هل الآن في ثقافتنا المعاصرة كل من يتخرج من مكان يكون منتسبا إليه بقلبه وقالبه؟ لا، ليس بالضرورة. فهؤلاء إذن أيضا ليس لهم نسب علمي في التاريخ الإسلامي، إنما هؤلاء يوظفون ذلك توظيفا. في ماذا يوظفونه؟ يوظفونه في مساندة الطغيان، يوظفون العلم الإسلامي التقليدي في مساندة الطغيان. في مقابل ذلك التنظيمات الجهادية المختلفة هل هي صادقة في إنقاذ المسلمين من العدو الداخلي، يعني ممن يسوم المسلمين سوء العذاب، ممن يجلد المسلمين في بلادهم، هل هي صادقة في إنقاذ المسلمين من جلاديهم في داخل بلاد المسلمين أو في إنقاذهم من أعدائهم خارج بلاد المسلمين؟ هل هم صادقين في ذلك؟ التصرفات لا تنبئ عن ذلك الصدق. إذن هنا الجهاد يوظف أيضا لنشر فكر خاص. لو كان القصد إنقاذ الأمة في حالة الإنقاذ ما عندي وقت لأبحث عن الخلافيات، في حالة الإنقاذ ما عندي وقت لألوم من أنقذه. أنا إنسان على شاطئ البحر وجدت إنسانا يغرق، ماذا أفعل؟ أقفز في البحر لأخرجه من البحر، ما أقفز في البحر لأوبخه. ليش تنزل في البحر؟ أنت ما تعرف تسبح، لما تنزل في البحر؟ أضربه، لما نزلت في البحر؟ هيا أخرج معي إلى الشاطئ. أنت تريد أن تنقذ المسلمين فتحكم عليهم بكفر، أو تريد أن تنقذ المسلمين فتحكم عليهم بضلال، أو تريد أن تنقذ المسلمين فتحكم عليهم بالباطل، أو تريد أن تنقذ المسلمين ثم تفعل ما يفعله الظالمون؟ إذن أنت وظفت كلمة شعيرة من شعائر الإسلام للسيطرة على الأشياء. إذن أيضا هذا توظيف وليس نتيجة وليس ثمرة لسبب من الأسباب. فالإجابة عن هذه الأشياء، هل هي توظيف أم ليست توظيفا، تحتاج إلى فقه في الدين، وتحتاج أيضا إلى معرفة بالتاريخ، وتحتاج أيضا إلى فهم للسياسة، وإلى خبرة بالمجتمعات. من كان فقيها في الدين لكنه أمي في التاريخ، أمي في السياسة، أمي في المجتمع، هذا يستطيع أن يفهم؟ هل يفهم؟ لا يفهم. إنسان خبير بالمجتمعات لكن أمي في الدين، أمي في التاريخ، هل علمه بالمجتمعات المعاصرة له وقوانين المجتمع المعاصرة له، هل يفيده مجرد ذلك العلم في التعامل مع أمته؟ ما يفيده ذلك شيئا. الخبير بالتاريخ لكن الذي لا يعرف المجتمع، خبرة تاريخية تكفي؟ لا تكفي. إذن هذه علوم متساندة، علوم آخذ بعضها ببعض، لا بد للنهضة من إتقانها جميعا. أما إتقان أحدها وترك باقيها هذا لا يثمر. فكثير من الذين يتحدثون عن النهضة لا يلقون للتاريخ بالا ولا وزنا، لا يعني لفهم ما يجري وأيضا لفهم الذات، لنفهم من نحن حتى أفهم من أنا. ألا أحتاج أن أعرف من أبي وأين كنت أسكن وممن أنا؟ لا يلقون بالا لذلك كله. ومنهم من يلتفت إلى التاريخ، لكن هذا الالتفات ناقص، لا يحسن قراءة التاريخ. كيف يعني لا يحسن قراءة التاريخ؟ ما صور إساءة قراءة التاريخ؟
يريد إعادة إحيائه بحذافيره بحرفيته بدون النظر إلى الأشياء التي تتغير من عصر إلى.
أين هؤلاء؟ لا يوجدون. هؤلاء الذين يعني يوصفون أنهم يريدون العيش في التاريخ ليسوا موجودين. الآن سننظر أين هم.
ممكن القراءة المنحازة للتاريخ يعني أحد العوامل.
نعم.
وممكن أنه أصلاً المصادر للتاريخ يعني اللي موجودة هي موجودة من خلال مستشرقين أو من خلال آخرين.
هذا الشق الثاني هو الذي أريده، قراءة التاريخ بنظارة بعيدة عن التاريخ. أقرأ التاريخ بنظارة غربية، أو أقرأ التاريخ بنظارة معاصرة. الإنسان المعاصر ابن بيئته، مفاهيمه، أفكاره، قيمه، ثقافته، طريقة عيشه، حتى طريقة طعامه، حتى طريقة لباسه، هي بنت من؟ بنت عصره. لا يصلح أن تحاكم بها التاريخ. لذلك من يريد دراسة التاريخ عليك أن تنخلع من ذاتك، وتدخل في، سنتكلم كلام أدبي الآن مجازي، تدخل في محراب التاريخ، تنسى عصرك. ليس تنسى عصرك يعني أني يعني لن أتعامل مع الناس، لا، أنا الآن في رحلة مؤقتة، أنا أريد أن أكتشف بلدا من البلدان، أكتشفه من مكاني هنا، أكتشف البلدان من هنا، ماذا أفعل؟ أسافر إليها. طيب أنا الآن أريد، هل سأعيش فيها طول عمري؟ لا، سأسافر إليها، سأنظر فيها، يعني أستوعب ما فيها، ثم أعود إلى بلدي وأعيش في واقعي. كذلك التاريخ، عليك أن تسافر في التاريخ وتدخل فيه حتى تكون كأنك أحد أهله، تعيش مدة ما شاء الله لك أن تعيش، ثم تعود من ذلك التاريخ إلى عصرك، فتكون فهمت التاريخ وأتقنت المقارنة بينه وبين ما تعيشه في عصرك. أما أن تلبس نظارة العصر وتقرأ بها كتب التاريخ، لن تستطيع فهم التاريخ. وهذا الأمر ليس خاصا بالتاريخ، هذا في كل العلوم، في كل الفنون. لذلك حذاري من فهم النصوص العلمية التراثية، من فهمها باللغة المحكية ولو كانت لغة فصيحة. لدينا الآن لغة عربية محكية يتعامل بها الناس، لا تفهموا المفردات التاريخية دائما بهذه اللغة، قد يكون هناك بعض مفردات غير المقصود. نحن مرة قرأت في كلام أحد الأفاضل ينقل نقلا عن الإمام الشاطبي، وما أدراك ما الإمام الشاطبي، يعني من الأئمة الذين يكثر من يريد الحديث عن النهضة النقل عنهم. فنقل عن الإمام الشاطبي أن الشريعة جمهورية. كلمة جمهورية في الثقافة الحديثة ماذا تعني؟ نظام سياسي، طريقة سياسية. إذا يعني استعرتها للجانب الديني الفقهي، ما معنى جمهورية؟
الرأي الشعب،
الرأي العام. يعني يا أستاذ أيها الفاضل، كتبت إليه، أين نص الشاطبي؟ هات نص الشاطبي. ما رد علي. بحثت في كلام الشاطبي، ما في هذه العبارة. ثم فهمت الشاطبي يقول عن الشريعة، يعني غالب الأشياء الفقهية، مما اتفق عليه جمهور الفقهاء. أي قارئ للفقه الإسلامي تمر به كلمة الجمهور مئات المرات. ما معنى كلمة الجمهور؟ أكثر الفقهاء في مقابل من؟ المتفرد برأي أو بمذهب. فيقول غالب الشريعة جمهور، من مسائل الجمهور غالب الشريعة. جاء هذا الفاضل المثقف الذي الناس تقرأ له، فهم الجمهور بمعنى الجمهور، الشعب، هلك يعني، ملة. ما في ملة هنا، في ملة. طيب فانظر كيف قرأ كلاما لإمام من الأئمة بماذا؟ بلغته المحكية. إذا هذا من الأفاضل هكذا، إذن ماذا يفعل من دونه؟ ماذا يفعل مع من ثقافته غربية محضة؟ مع من يتلقى مثلا العلم في الجامعات التي مناهجها استشراقية؟ فهذا أمر خطير جدا. إذن الفقه والمعرفة والفهم والخبرة ينبغي أن تكون تأصيلية ذاتية، ليست صدى للأصوات المرتفعة تحت صوت الحرب. الآن الشباب غالبهم في بدء حياته ماذا يفعل؟ يقرأ لأحد الأفاضل فيتحمس للكلام الذي يقرأ فيمسكه وينطلق به. بعد سنة سنتين يقرأ لرجل آخر، يترك الأول يتحمس للثاني ويمشي به، بعد سنتين لثالث، بعد سنتين لرابع، خلال 10 سنوات يكون قد قام بجولة على من؟ على الاتجاهات الفكرية الموجودة، على الأسماء اللامعة. طيب أيه أقصر؟ أن تقرأ الفقه على أهله. الفقه الآن هل هو أمر مجرد أم هو أمر منسوب إلى من يكتب فيه؟ فقه مجرد، ما في فقه مثلا الآن في الكتابات الفكرية. يجلس الشباب المثقف، قرأت لفلان، قرأت لفلان. أما الفقه ما يقال لفلان وفلان، قرأت الفقه، تفقهت. فإذا قرأت الفقه على أهله، وقرأت التاريخ وسافرت إليه، وأخذت السياسة من يعني الحوادث التاريخية الثابتة، السياسة لها علاقة بالتاريخ، العبر السياسية أشياء انقضت، حصل كذا حصل كذا، عبرته كذا. أما الرأي السياسي هذا يختلف الناس فيه، لذلك في فرق بين الوعي السياسي والرأي السياسي. الوعي السياسي ينبغي أن يكون موجودا عند كل الناس، أما الرأي السياسي ليس لكل الناس. ما الفرق بين الوعي والرأي؟ الوعي يعني أن تفهم ما حولك، الرأي يعني أن تتخذ حكما أو تتخذ قرارا، هذا ليس لكل الناس. فنحن نطلب الوعي ولا نطلب الرأي، لأن طلب الرأي السياسي يحتاج إلى من خاض غماره وأتقنه. فالمهم ماذا كنا نتكلم؟ المصطلحات المحكية. فعن تأثر الشباب في فترات حياتهم، الطريق الأقصر من ذلك أن تأخذ العلوم المجردة وأن تتقنها، عند ذلك تفهم الحقائق بطريق أقصر من التأثر بالتيارات الفكرية، لأن التيارات الفكرية لا تنتهي، كل حامل قلم يكتب. والآن العبرة في الفكر المعاصر في الثقافة الحديثة العبرة للشهرة، من يتمكن من الإعلام يسيطر على عقول الناس، ليست العبرة الآن لا لفهم ولا لعلم ولا لخبرة، العبرة للشهرة. فلذلك نأخذ الأشياء بتأصيلها، يعني نرجع فيها إلى أصولها. طيب الأمة الإسلامية منذ انهيار كيانها قبل قرن وشيء، وأرادت النهوض من كبوتها، تبحث عن طريق إلى النهوض، هذا جهاد قرن. كثير من المسلمين بحثوا عن طريق النهوض، كل بما فتح الله عليه وكل بما يحسنه. فخلال هذا القرن تسمع من الوعاظ كثيرا أن الطريق العودة إلى الدين. إذا جلست مع واعظ، مع شيخ، ما هو الطريق النهوض الأمة؟ العودة إلى الدين. إذا جلست مع بعض المثقفين أصحاب يعني التطلعات الحديثة، يرون أن الطريق امتلاك العلوم التقنية. ما معنى العلوم التقنية؟ الأشياء المتعلقة بالمخترعات التجريبية المادية المتعلقة بالمخترعات. طيب الآن في العالم الإسلامي آلاف من الأطباء، مئات أو آلاف آلاف الأطباء، في العالم الإسلامي آلاف آلاف المهندسين، في العالم الإسلامي آلاف آلاف ملايين من يتحدثون اللغات الأجنبية. هؤلاء قام بهم فرض الكفاية وزيادة. يأتي بعض هؤلاء المثقفين، خاصة إذا كانوا متسلطين على مناصب علمية في الدول أو في أماكن، فيأتون إلى مكان للتعليم الديني يكون فيه 30 طالبا فقط يدرسون العلوم الدينية، فقط 30 طالبا، تحت هذا الغطاء المزخرف من امتلاك ما عند غيرنا من التقنيات، يفرضون على هؤلاء 30 طالبا أن يدرسوا علوم الكونية. فيأتي هؤلاء 30 لا علوم كونية ولا علوم دينية، كما فعل بالجامع الأزهر لما ألحقوا به تاء التأنيث. كان الجامع الأزهر جامعا، جعلوه جامعة، فقد الجامع الأزهر قيمته. كل مكان الآن يريدون إفساده يدخلون إليه اختصاصات أخرى. يا أخي، الاختصاصات الأخرى تمكنت منها الأمة وهي في جيبها، حتى هي في جيب الأمة ممن سافر من أبنائها وصار في البلاد الغربية. كثير من كبار أساطين الأطباء في الغرب، أساطين المهندسين في الغرب، أساطين التكنولوجيين في الغرب مسلمين، وبعضهم متدين. إذن ليس بهذا وحده تنهض الأمة. فنسمع من الناس هذه الأشياء. ممن نسمع أيضا حلا ثالثا،
بالتغيير والإصلاح الجذري في النظام الديني.
هذا يعني خطاب حديث ما سمع، يعني هذا حديث بالنسبة للخطابين الأسبقين، هذا الخطاب في العودة إلى الدين والخطاب في امتلاك التقنيات، هذا عمره قرن تقريبا. في خطاب ثالث في منتصف الطريق، خطاب القتالي، الخطاب القتالي، أننا سنقاتل الأبيض والأسود والأحمر حتى نعيد هذا الدين إلى مجده. الخطاب الرابع
إصلاح نظام الاقتصادي،
هذا أقل، يعني المتدينون لا يتكلمون به كثيرا.
الخطاب الإصلاح العقلاني، يعني ما يوافق العقل نأخذه.
إيه، هذا مثل ما تكلم الأخ، أنه نغير فهمنا للدين. هذا خطاب أخير، يعني هذا آخر الخطابات. طيب، نرجع إلى الواعظ فنسأله كيف طريق العودة إلى الدين؟ عودوا إلى الله، عودوا إلى الدين. طيب، كيف نعود إلى الدين؟ أنا شاب في الجامعة، أنا شاب في الجامعة وأريد أن أعود إلى الدين. طيب، وفي الجامعة ماذا حولي؟ حولي كل المعاصي. أنا أعود إلى الدين في بيتي وأترك الدين في الجامعة، أعود إلى الدين في المسجد، أترك الدين في الشارع. أنا بشر، ماذا حصل فيا؟ سيحصل فيا ما يحصل في الصخر. الصخر ماذا يحصل فيه؟ في الليل برد، في النهار حر، حر برد، حر برد، يتفتت الصخر، يتفتت الشاب المسلم، لأنه يسمع الوعظ ولا يجد الطريق للانضباط به. على فرض استطعنا أن نضبط عدة الأفراد، أفراد متعددين انضبطوا بهذا الخطاب. طيب، نسأل الواعظ أيضا ماذا نفعل بعد أن نعود إلى الدين؟ عدنا إلى الدين وصار عندي في المسجد 4000 شاب. طيب، ماذا يفعل هؤلاء 4000 شاب؟ ما الوظيفة التالية بعد العودة إلى الدين؟ هذه الأسئلة لا يسمعها الناس، أو أجوبة هذا لا يسمعونه من الواعظ الذي يقول لهم عودوا إلى الدين. نأتي إلى هذا الذي يدعو الناس إلى امتلاك التقنيات ومباراة الغير بالمخترعات ونحوه، نقول له الواقع المشاهد: الأمة ليست فقيرة فيما تريد. الآن صار خطاب قميء، بعضهم كل مكان يجب أن يكون عندنا أطباء. هذا خطاب بالخمسينات يا أخي، هذا خطاب الخمسينات، يعني من القرن الماضي. هذا خطاب مشى عليه الزمن، مشى عليه التاريخ، لا يصلح الآن أن يقال. ولم يغير هذا من واقع الهوان شيئا. امتلكنا أطباء وامتلكنا مهندسين ودرسنا لغات الأعداء جميعا ووضعناها في جيوبنا. الآن شباب المسلمين في التقنية ربما فاقوا الأعداء الذين صنعوها. إذن ما غير شيئا هذا من حال الهوان. نأتي إلى الذي يتكلم عن القتال: بريق السلاح خطف بصره عن النظر إلى حقيقة المجتمعات. خطف البصر لما يأتي الرعد والبرق يخطف أبصارهم، فلا يعود الإنسان يرى شيئا. إذا رأى الإنسان ضوءا عظيما يحتاج إلى مدة حتى يبصر الأشياء حوله. بريق السلاح ينسيه حقيقة المجتمعات، فيتكلم من مكان بعيد جدا جدا جدا، هو في تحليق روحي أو إيماني أو سمه ما شئت. لكن نحن الآن لسنا في حياة التحليق، نحن علينا أن ننظر إلى واقع الشعوب والمجتمعات. هذا فرد يحلق، والشعب كيف يحلق معه؟ إن كان يحلق هو صادقا في تحليقه، ما آلية أن تجعل الناس يحلقون معك؟ أجب على هذا السؤال. أما أنت تعيش تحليقك وتريد كل الناس تكون عند هذا الشعور، هذا لا يمكن. فكل واحد إذن من هؤلاء، من هذه الخطابات، لا يملك الوسيلة الحقيقية للنهوض، لأنه يتقن شيئا ويغفل أشياء. فالأمة فرطت في ما يسمى العلوم الإنسانية التي هي التاريخ والاجتماع والسياسة ونحوها، هذه التي يفهم بها حقائق الأشياء، حقائق تغيرات المجتمعات، أسباب النهوض بعد أسباب السقوط، بعد أسباب الفشل. أما العلوم التجريبية هذه الآلة تقوم بها بدلا من الإنسان. الخطاب الرابع هذا صدى الهزيمة، هذا لا يريد النهوض، هذا مل من الدعوة إلى النهوض، فقال لك: لما لا أندمج في هذا في هذا العالم؟ النهوض يعني أنا أريد أن أرجع إلى ما كنت عليه من خصائص. هذا الخطاب الرابع تعب من المطالبة بالخصائص، ووجد أن الخطابات السابقة مفلسة، ما عندها شيء، ما غيرت شيئا من الواقع، فقال لك: لما لا أكون واقعيا فأسقط المطالبة بخصائصي وأندمج مع المجتمعات الأخرى، فتخلى عن كثير من ثوابته ومن قيمه. فهو ليس خطابا نهضويا بالمسلمين، هذا خطاب نهضوي، يعني ما أدري ما أصفه، ليس يعني خطاب تأقلم مع حياة نعيشها، أما مو خطاب أمة.
لو جمعت هذه الطرق الثلاثة والأربعة التي تفضلتم بها في كيان معين، يعني مثلا جاء من يقول مثلا يأمل بالعودة إلى الله وكذا، وجاء مثلا من يتكلم بالفكر، وجاء من يتكلم بالطرق التي ذكرتموها، نعم، ودمجت في عمل معين.
المشكلة أن هذا العزم يلغيه هذا العزم، المحصلة صفر، فيبقى العزقة في مكانها. التجارب الآن ما الذي يبطلها؟ أعداؤنا لا يتكلفون في إبطالها، أعداؤنا يعتمدون على مقدار القوى فينا، فتضرب قوة بقوة، واحد يدفع يجر إلى هنا، واحد يدفع إلى هناك، المحصلة الفيزيائية صفر. هذا الذي يقع. فالآن الذين يتجهون الاتجاه المعاصر في نقد الدين مع الذين يتجهون الاتجاه الحرفي محصلتهم صفر. ما الأعداء ما فعلوا شيئا، مرتاحين من هذه الناحية. طيب الآن نحن عندنا كما قلنا آلاف الآلاف من الأطباء، آلاف الآلاف من المهندسين، عشرات الآلاف من العلماء الدينيين. علينا أن نفهم الفرق بين الشيخ بالبلاد العربية الشيخ، وعند الأتراك الهوجة. علينا أن نفهم الفرق بين الشيخ والهوجة والعالم. الشعوب ما تفهم الفرق، الشعوب كل من يعني له لحية أو له عمامة يسمونه عالما. لا، بعضهم هؤلاء مظاهر دينية شخصية، بعض هؤلاء أصحاب وظائف دينية، هذا إمام في مسجد، هذا خطيب جمعة، هذا قارئ للقرآن، هذا معلم للقرآن، أما ليس عالما. العالم الديني نادر جدا، نادر جدا. بعض السفهاء يقول يا أخي ما في أكثر من المشايخ، هذا لجهله بمعنى العلم، ما يعرف من هو العالم. فالعلماء الدينيين قلائل جدا. الآن العلماء الجامعين بين الدين والاجتماع والتاريخ والسياسة، هؤلاء كبريت أحمر. هذا الكبريت الأحمر هو الذي ينظر للأمة. ما معنى التنظير؟ يعني يرسم لها الخطوات. المهندس قبل أن يبني البناء يجعل مخطط، ربما هذا المخطط يكون قبل شراء الأرض أحيانا. بعض الناس مثلا يضع في ذهنه أرضا معينة يريد أن يشتريها ويبني عليها، يجعل مخططات ويجعل تصور ورسم وكذا وكذا، ثم يشتري الأرض. التاجر وأصحاب الحركات الاقتصادية قبل أن يضع درهما في أي مشروع ماذا يفعل؟ جدول اقتصادية. طيب حياة أمة طويلة عريضة بدمائها بأموالها بأعراضها بتاريخها بثقافتها، يكون ارتجالي كما يفعل كثير من الناس في المجالس العامة؟ يجدون أي إنسان يمسكون ميكروفون، تفضل أستاذ، تفضل كلمتين، هي حياة الارتجال. إذا تريد أن أتكلم كلمتين قبل ما آتي تقول لي هل يمكن أن تتكلم كلمتين، أعد نفسي ماذا أتكلم. أما فجأة أجد ميكروفون هنا والناس تحملق فيه، ماذا أفعل؟ ماذا أتكلم؟ أحك رأسي قليلا، أخترع الكلام اختراعا لا يفيد الحاضرين. فالأمة الآن ما تعيشه ارتجال. أين التنظير؟ أين التنظير من الذي يفهم الدين؟ لأن الأمة لا تنفك عن دينها. ويفهم التاريخ، من ليس له تاريخ ليس له أصل. ويفهم حركة المجتمعات، لأن هذا واقع لا ينكر. ويفهم السياسة التي هي الحركة التنفيذية. أين الجامعون بين هذه الأربعة؟ هؤلاء الذين يتولون التنظير. لكن للأسف الذي ينظر للأمة الآن طبيب أسنان أو متعهد بناء، يجلس يشرب فنجان قهوة، يمسك لابتوب يكتب، والأمة تقرأ. آلاف المعجبين وآلاف المتابعين، أمة بهذا المستوى، من هذا هبوط إضافي إلى الهبوط. أين أصحاب الاختصاص؟ ما في أصحاب اختصاص. فهذا يستنهض همم الشباب. نحن لا نزعم أن لدينا حلا، نحن نبحث عن الطريق. هذه الطروحات التي ذكرتها الأربعة، هؤلاء يزعمون أن لديهم حلاً، والقرن الكامل أثبت أنها ليست بحلول. نحن الآن لن نزعم أي حل، نحن ماذا نفعل الآن؟ نتلمس الطريق، نحن نبحث عن الطريق، هذا الطريق صواب أم هذا الطريق غير صواب. لو أنفقنا 50 سنة في البحث عن الطريق خير من المضي 1 سنة في طريق الخطأ، لكنكم قوم تستعجلون. النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة أن يستنصر لهم، أن يدعو الله لهم، قال ولكنكم قوم تستعجلون. فنحن لا نتعب في البحث. فالربيع العربي مثلا، قام الربيع العربي بدون خطوة إعداد، الله تعالى ماذا قال لنا؟ وأعدوا. لمجرد أن شخصا أحرق نفسه تحرق الأمة كلها بعد ذلك؟ من شان البوعزيزي تحرق بلاد الشام وتحرق مصر وتحرق ليبيا وتحرق تونس من أجل واحد؟ إذن هذه أمة أين تنظيرها؟ لو كان عندك تنظير سابق تستغل الظروف لصالحك تتغلب على أعدائك في 2 شهر، لكن ارتجال. الارتجال ماذا يحصل فيه؟ تأتي العزوم المختلفة وعدوك خبير بقواك فيسلط قوة على قوة، يجلس مرتاحا. نحن هذا جرى بنا، لا يجوز الآن أن نجامل. إذا كان مجاملة الطغاة حراما وكفرا، كمان مجاملة المخطئين حرام وكفر. هذا ثمن دفعته الأمة بكاملها، ثمن باهظ جدا، ولم يتحقق شيء في مقابله ولا شيء. لا تنظر إلى الأشياء الجزئية الفردية، انظر إلى الأشياء الكلية. لا نقول هذا لنعترض على قدر قد سبق، قدر الله وما شاء فعل، لكن لنفهم أن الإعداد يسبق العمل، وأن من يبدأ العمل قبل الإعداد مخالف لأمر الله تعالى. الله تعالى قال وأعدوا خذوا حذركم، أمرنا أن نفهم قبل أن نخطو بأي خطوة. لذلك التنظير هذا ضروري جدا. أما التنظير الهدام، الآن إذا يأتي واحد يتكلم كلمة يقولون يا أخي كفى تنظيرا، صحيح كفى تنظيرا. لما؟ لأن الذي يخاطب الطغاة والظلمة بحضورهم من السياسيين ليس كالذي جالس خلف التلفزيون وينظر يا أخي ليش جلس هذه الجلسة، ليش يعني لبس هذا اللباس، ليش تكلم هذه الكلمة، فضل اذهب وتكلم حضرتك، ماذا يخرج معك؟ هذا تنظير. لما تنظير؟ تنظير تافه، لأنه تنظير بعد فعل الشيء، ما يفيد شيئا، هذا اعتراض اسمه مو تنظير. واحد يا أخي هذول المجاهدين لا يفهمون، ليش ما فعلوا كذا، تفضل اذهب احمل سلاحا واجلس تحت العراء تحت القنابل ونظر عليهم، قل لهم اذهبوا من هنا ولا تذهبوا من هنا، اقطعوا هذا الطريق، افعلوا هذا الفعل. هذا كلام في غير مكانه، اسكت، لأنه لا ينبني عليه شيء. أيضا واحد ثالث مثلا ينظر على الناس في السياسة وفي الجهاد وفي القتال ونحو ذلك، أيضا في المهم التنظير على المشايخ في الدعوة إلى الله عز وجل. يا أخي المشايخ لا يدعون إلى الله، لا يعرفون الدعوة إلى الله، تفضل اخطب على منبر جمعة وأمسك عصا سحرية واضربها في هواء المسجد حتى ينقلب الناس جميعا كما تريد، تفضل اشتغل في الدعوة إلى الله عز وجل. لا، ليس في حياته، لم يأمر في حياته مرة بمعروف ولم ينهى في حياته مرة عن منكر ولم يدعو في حياته إلى الله ولا مرة. يأتي يريد ينظر على الذي دعا إلى الله آلاف المرات، استحي على نفسك وابكي على خطيئتك، استحي من تقصيرك. لو كنت صاحب تجربة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة الخلق، ممكن أن تعترض على من يقوم بذلك. أما ما عندك تجربة اسكت. فهذا التنظير السيء أو الاعتراض السيء. إذن علينا أن نفرق بين تنظير واجب يكون متى؟ قبل العمل، وبين تنظير اعتراضي يكون بعد العمل لا فائدة منه ولن يسمع له أحد. هناك شبهة في التعامل مع التاريخ، من أسبابها قياس التاريخ على حياتنا المعاصرة. فمثلا الآن الإنسان يجلس في التلفزيون يسمع قناة مثلا تتبع بلد كذا، يقلب يسمع بلد كذا، يقلب يسمع بلد كذا، كم كذبة سمع؟ سمع 20 كذبة متناقضة. قرف وقام إلى الوسيلة الأخرى يبحث يقرأ، هنا كم كذبة؟ هنا يوجد 20، هنا كم؟ مئات، 200، أكثر من 200 كذبة. يقول يا أخي كلهم كذابين، كلهم كذابون. يسحب هذا الحكم إلى أين؟ إلى التاريخ. يقول يا أخي التاريخ كله كذب. ليش كله كذب؟ لأنه ساء ظنه بكذب عصره، سحب هذا الكذب إلى العصر السابق. هذا قياس مع الفارق. يمكن الكذب في التاريخ السياسي، نحن نقول لن ندرس التاريخ سياسة فحسب. من ظن أن التاريخ مجرد أحداث سياسية وأن دولة كذا غلبت دولة كذا وجاء فلان قتل فلان وتآمر فلان على فلان سجنه بعدين نفاه بعدين كذا، ليس هذا التاريخ. هذا جزء ممن؟ من التاريخ. عندي تاريخ اجتماعي كبير جدا، هذا التاريخ الاجتماعي هو الذي أحتاجه. التاريخ السياسي لن يعود، التاريخ السياسي لن يعود، التاريخ الاجتماعي هو الذي أبحث عنه. كيف كانت تعيش الشعوب؟ كيف كانت تعيش المجتمعات؟ كيف انحدرت؟ كيف ارتفعت؟ كيف ساد العلم؟ كيف ساد الجهل؟ كيف كذا؟ هذا ليس تاريخا سياسيا، هذا ما وقع فيه كذب.
هذا ما يكتب فيه سيدي إلا
هذا الذي كتب فيه. ما كتب في هذا التاريخ أكثر مما كتب في التاريخ السياسي. لكن نحن في مواد التاريخ في المدارس ماذا ندرس؟ الدولة كذا، الدولة كذا، الدولة كذا، هاي الدولة صار الثورة الفلانية، صار فلان قتل فلان، فلان فعل كذا، معركة كذا. التاريخ الاجتماعي أين نجده؟ في التراجم. فن التراجم فن إسلامي عظيم لا يوجد عند الأمم الأخرى. فن التراجم يعني تراجم الحياة، تراجم حياة الأشخاص. بفن التراجم تفهم المجتمع أكثر من قراءة التاريخ السياسي. عندنا في التراجم ثروة غنية جدا جدا عظيمة لا توصف. طرأ على هذا التاريخ التراجم ما طرأ على غيره من ضعف من جمود، هذا بحث آخر، لكن جهود الأمة فيه عظيمة. الدرر الكامنة لأعيان 108، كتاب خاص برجال القرن الثامن الهجري، يعني من 700 إلى 800. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، من 800 إلى 900. الكواكب السائرة بأعيان 110، يعني من 900 إلى 1000. ما الذي بعده؟ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، من 1000 إلى 1100. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، من 1100 إلى 1200. حلية البشر في أعيان القرن الثالث عشر من 1200 إلى 1300، روض البشر في أعيان القرن النصف القرن الرابع عشر إلى 1350، ثروة ستة قرون تستطيع أن تدرس المجتمع بالتفصيل. المستشرقون مع الأسف أسبق من المسلمين إلى تلك الدراسات. أنت تستطيع في تاريخ هذه 100 سنة أن تستخرج أسماء الألبسة، أسماء الأطعمة، الألفاظ السياسية والقانونية، الأخلاق الاجتماعية، علاقة الناس ببعضهم، الحالة الدينية، الحالة الاقتصادية، الحالة الثقافية، تستطيع بكل سهولة. أين هذه الدراسات؟ ليست موجودة. أراضي بكر خصبة لا يعلم عنها الشباب شيئا، هي تاريخ اجتماعي ناطق. المراحل التي قبلها من التراجم كانت أدق. المتأخرين غلب عليهم الثناء على المترجمين، المتقدمين كان في نقد، يعني الترجمة ما كانت مجرد ثناء. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يثني ويقدح ويتكلم فلان كذا وفلان كذا. والمرحلة التي قبلها أدق، فيها جرح وفيها تعديل، لأن هذا الفن أصلا نشأ خدمة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، علم الجرح والتعديل، معرفة الناس، معرفة الرجال، وهذا ثقة وهذا متروك وهذا يخطئ وهذا يهم وهذا ضعيف وهذا قوي. فعلم عظيم جدا موجود في الأمة، ثروة كبيرة جدا تستطيع الأمة به أن تعرف تاريخها كله. كل هذا مضيع، لا يهتم به إلا أفراد. لذلك الآن يسأل كثيرون، في كتاب تاريخ هيك ناخده نفهم التاريخ كله؟ ما في كتاب تاريخ تفهمه، لأنك ستضع البحر في قارورة. البحر ما يوضع في زجاجة مثل هذه. البحر عليك إذا لم تخض فيه أن تقف على شاطئه فتفهمه. أما إذا غرفت لك هذه من ماء البحر وأتيت بها إلى هنا، هل ترى البحر فيها؟ لا ترى البحر فيها. لكن اذهب إلى الشاطئ، لن تستوعب البحر ولن تملكه ولن تخوض فيه، لكن فهمت ما هو البحر، فهمت أنه مسطح مائي كبير جدا، فيه أمواج، فيه كذا، أخذت فكرة. فالتاريخ كذلك، اذهب إلى هذه المصادر، انظر فيها، اقرأ تراجم، اقرأ كيف يترجم. حتى الآن هذا نحن أخذنا التراجم المطلقة، يعني أعيان 100 الثامنة، فيها علماء، فيها شعراء، فيها أمراء، فيها مثلا أطباء، فيها أشكال وألوان. هناك كتب متخصصة، طبقات المالكية، طبقات الحنفية، طبقات القراء، طبقات المحدثين، طبقات الأطباء، طبقات النحويين، طبقات الأدباء، كلها كتب كبيرة جدا ضخمة. فنفهم بهذا يعني التاريخ. سنمثل مثالا نحن لنفهم أن التاريخ الإسلامي ليس كما ننظر نحن. طغاة الأرض الآن الذين تكلمنا أنه لا علاقة لهم بما مضى من تاريخ الأمة، وطغاة الأرض قبل هذه الأمة، هل هم سواء؟ هذه الأمة فيها ظلمة من سلاطينها، من حكامها فيها ظلمة، لكن هل يجوز قياسهم على طغاة الحاضر وعلى فراعنة الماضي؟ نأتي بمثال. فرعون ماذا كان يحكم؟ يحكم وادي النيل. قال: أليس لي ملك مصر؟ أليس لي ملك أم ملك؟ ملك. أليس لي ملك؟ ليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي. لم يتحمل فرعون أن يكون نهر النيل كله في مملكته، ما استوعب. طيب الوليد ابن عبد الملك ماذا كان يحكم؟ طبعا الوليد ابن عبد الملك يعني بني أمية. بني أمية عند الآن كثير من الكتاب رمز الظلم. طيب الوليد ابن عبد الملك ماذا كان يحكم؟ كان يحكم ثلاثة بحار كاملة، وأراضيه على شواطئ محيطين، وعنده النيل ودجلة والفرات من منابعها إلى مصابها، وسيحون وجيحون. قال الوليد ابن عبد الملك: أنا ربكم الأعلى؟ ما قال أنا ربكم الأعلى. قتل فلان، سجن فلان، كان حجاج، كان كذا، ما حجم هذا أمام فرعون؟ لا شيء. طيب الآن واحد مثلا يريد يأخذ نهر بردة، يظن نفسه ملك العالم والدنيا قليلة عليه أيضا، فعفوا الوطن العربي قليل عليه، يحكم مجاري المياه التي يخرجها الناس، ما له مستوعب أنه جالس على كرسي. إذن في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق كبير جدا. فلا تنظر إلى ظلم السابقين تقيسه بظلم اللاحقين، أو تقيسه بظلم الفراعنة القدماء جدا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. طيب نحن سنقرأ إن شاء الله في هذا الكتاب، ولدينا طريقتان: إما أن نقرأه مجتزأ، يعني مثلا نحدد قدرا معينا نتكلم عنه، ربما قرأنا فقرة، أو نقرأه بحرفيته. فأنتم ماذا ترجحون؟ الأولى. لما؟ نعم. طيب ما ضمانة التحضير في البيت؟ ما في ضمانة. لذلك أنا أحرص نقرأ العبارة لو كانت في بعض المواطن فيها تطويل مثلا، أو بعض المباحث لا تهمنا، نقرأها لنألف اللغة، لنألف الكلام السابق، خاصة مع المثال الذي ذكرته لكم أن الشريعة جمهورية. فنحن نحتاج إذن أن نكسر هذا الحاجز، أو نكسر هذا النفق أو هذا الخندق بيننا وبين الكتب القديمة إن شاء الله تعالى. ثم يعني العبد الفقير، حتى لا أكون غشاشا، أنا لست متخرجا من قسم السوسيولوجي، يعني أنا لا أدعي أني خبير في علم الاجتماع، ولا أدعي أنه والله أنا أذهب إلى مؤتمرات وإلى محاضرات ولي عشرات المقالات في المجلات المحكمة وأخذت جائزتين في مؤتمر كذا، لا أنا ما عندي شيء أبدا. ثقافتي في هذا الجانب إسلامية محضة، يعني قراءاتي إسلامية فقط، ما عندي اطلاع، حتى ما أغشكم، ما عندي اطلاع على علم الاجتماع الغربي نهائيا. فأنا يعني العبد الفقير أتكلم بثقافة إسلامية صرفة. أيضا الثقافة المعاصرة الإسلامية باعي فيها ضعيف أيضا، حتى لا أغشكم غشا آخر، ما أقرأ لزيد وعمر، يعني حتى أخبركم ما تغتروا بما ألقيه إليكم، فتكونوا على بينة. هذان أمرا. الآن عندي مثال أريد أن أوضح به أمرا نفهم من خلاله يعني التوجه في قراءة هذا الكتاب وفي النظر إلى التاريخ إجمالا. خرجت لنا نجد، نسأل الله العافية. اللوح الغير ذكي أحسن. ما هذه؟
شجرة.
ما هي الخضرة وما هي الصفرة؟
يابس والأخضر.
إذن شجرة فيها يباس، يعني فيها مشكلة، ليست خضراء كاملة. طيب، وهنا ماذا يوجد؟ إحدى هذه الأوراق كانت تعاني من اقتراب اليبس، فاختارت أن تسقط إلى هنا. طبعا الرسم غير دقيق بسبب التكنولوجيا، لو كان كنت رسمت لوحة فنية. المهم هذه الورقة سقطت إلى هنا، ماذا تريد بذلك؟
تنجو من اليبس.
أن تنجو من اليبس بالقرب من الجذر، تقول أنا أخذ من الجذر مباشرة. طيب، ورقة أخرى قالت هنا الظل يمنع من التركيب الضوئي، أنا أريد أذهب إلى مكان بعيد وأجلس هنا ويصير لي جذور وأنطلق، أكون أنا شجرة. وهنا شجرة ورقة أخرى تعاني من الخطر، فيها يبس وفيها خضرة. طيب، كم ورقة صار عندي؟ طيب، هذا واحد، هذا اثنان، هذه ثلاثة، وإلى جانبها جار لها ورقة صفراء كاملة، هذه أربعة. وماذا يعرض لهذه الشجرة؟ يعرض لها رياح. وماذا يعرض لها أيضا؟ يعرض لها أشعة الشمس الحارة. وماذا يعرض لها أيضا؟ لكن ينبغي أن يكون إلى تحت أو يكون له طرفان. القلم. طيب، الآن نريد إسقاطه. ما معنى إسقاط؟ هذه التمثيلات على الواقع المعاصر، هذه الأوراق المختلطة بين الأصفر والأبيض يوجد على بعضها فطور. ما معنى فطور؟ طفيليات، آفات. أحيانا ترى بعض الأوراق فوقها غبار شديد جدا يأكل سيقتل الشجرة، فمن يستطيع أن يعطينا التوصيفات لهذه الأمثلة؟
يعني الشجرة تمثل الأمة.
نعم، جميل.
والذي بداخلها خلط الأوراق.
لا، انتهينا من خلط الأوراق. نعم.
الأخضر هو الشباب ممكن.
الأمة فيها حياة، وفي الوقت نفسه فيها أمراض كثيرة جدا. الحياة ما مصدرها؟ الحياة التي في الأمة من الجزر، الماء الذي يمشي فيها ماذا يسمى؟ نسغ.
ماذا يسمى؟
نسغ. الماء الذي يمشي من الجذر إلى الأوراق نسغ. هذا النسغ هو الذي يحمل الحياة، لكن الأوراق البعيدة تحتاج إلى امتصاص، يعني أن يكون في هيك شيء ولا عم خبص. الورقة البعيدة تحتاج أن تمتص، كل ما كانت بعيدة أكثر فتحتاج أن تمتص. إذا جاءتها الآفات من هنا ومن هنا مع هذه المؤثرات من الرياح، من الشمس، من كذا، إذن في عندها حالة مقاومة. إذا كانت قوية تلك المقاومة صمدت، إذا كانت ضعيفة يبست. نحن ذكرنا أن هناك ورقتان نزلتا إلى تحت، من يستطيع الإسقاط؟ يعني ضرب المثال بواحد واثنين وثلاثة وأربعة. بسم الله.
الأول ظنت أن سبب السقوط هو البعد عن الأصول.
نعم.
أرادت أن تتصل بالأصول.
تمام. يعني ظنت أن القربة المكانية من الجذر كاف للحياة.
ولكنها خرجت عن الأمة.
خرجت عن الأمة وذهب النسغ. هذه الاتجاهات من يمثلها؟ الاتجاهات التكفيرية التي حكمت أن الشجرة من عند البرعم الذي نبتت منه إلى الجذر كله هذا ماذا؟ كله فاسد. إذن أنا أريد الجذر مباشرة. طيب كيف أفعل بالجذر مباشرة؟ أقطع النسغ. الآن في النظر البصري من أقرب؟ هذه الورقة. في النظر الحقيقي هي أبعد ما يكون، لأنه ليس فيها نسغ. فيها قرب مكاني نعم، لكن ليس فيها نسغ أبدا. الورقة المريضة العلوية أقرب منها لأن نسغها موصول. طيب هذا اتجاه. الورقة رقم اثنين ليس العلمانيين.
الناس تريد أن تبتعد تنشد الجديد.
هذا الاختيار الرابع الذي ذكره الأخ، العلمانسلامية. هذا لم يكن موجودا قبل 20 سنة، هذا شيء يعني من الألفية الثالثة. العلمانسلامية
إسلام على فكر الغرب،
إسلام علماني. هذا الإسلام العلماني يقول يا أخي أنا ما لي محتاج إلى هذه الشجرة، ولست محتاجا إلى جذورها. أنا منها نعم، لأني أنا أحمل خصائصها. هذه ورق الأشجار، كل ورقة تحمل خصائص الشجرة الأم، لكن أنا لست مجبرا، لست مضطرا، لست ملزما أن أبقى حيا في ظلها. فتظن هذه الورقة أن بقدرتها أن تنشئ جذرا. في بعض النباتات أوراقها تنشئ جذر، لكن المثال هذا الورقة هذه لا تنشئ جذرا. غالب الأشجار الورق لا ينشئ جذرا. إذن هذه الاتجاهات العلمانسلامية تريد النبات بعيدا عن الجذر الأصلي. طيب الورقة الصفراء المطلقة أو قبل الورقة الصفراء المطلقة أربعة يعني من هي؟
أحد موجود الأمة لكنه مريض.
مريض وفي الوقت نفسه لا يعترف بمرضه، أصفر، شوف الصفاء كله أصفر. من يمثل هذا؟ اتجاهات دينية تعتبر نفسها في نهاية الكمال من أتباع الجماعات الصوفية الذين يعتبرون حالهم مع شيوخهم الكمال في الدين، وما في شيء ناقص والأمور كلها بخير والأمة بخير وعافية الله يخلينا سيدنا. هذه الاتجاهات نصغها من الأمة وهي موصولة بالشجرة، لكن هذه لا تبحث عن حياة، لا تريد النجاة من اليبس. طيب الورقة الثالثة المختلطة بين اليبس والحياة، هذه الورقة التي تريد الحياة وتعترف بمرضها. عندنا قسمين، الاعتراف بالأمراض وإرادة الحياة، الجمع بينهما هو مفتاح الدخول في الطريق. أما إذا لم نعترف بالجمع بينهما لن نصل إلى نتيجة، نحن في مرض، أمراضنا أسبابها كثيرة. انظر هناك أمراض أسبابها ماذا؟ عوامل خارجية وهي الأقوى، هي الأقوى. يوجد أمراض داخلية، هذه مثلا فطور الأشياء، حتى الفطور سببها في الأصل خارجي، الفطريات، الطفيليات، الجراثيم، أسباب خارجية تعتبر، لكن هي ألصق بالبدن. لو كانت المناعة قوية لطردتها. ضعف المناعة بسبب ماذا؟ البعد، البعد مع التعرض للعوامل. فما هو الذي يحفظ على هذه الأوراق بقاءها على الشجرة؟
ارتباطها.
ماذا سميناه؟
النسغ.
طيب بين هذه الأشياء الأربعة التي درسناها أو تحدثنا عنها، الدين والتاريخ والمجتمع والسياسة، ما هو النسغ؟ الدين. الدين هو النسغ. لذلك إذا انقطع الدين راحت الورقة، ذهبت الورقة. الأشياء الأخرى هي مثل لحاء، غشاء، شوفي كمان في الشجرة أقسام،
خشب واللحاء.
طيب الآن الجذع، هل لحاء الجذع كلحاء الأغصان؟ ما نوعه؟ لا، لحاء الجذع أقوى، عفوا أقوى، لحاء الجذع أقوى من لحاء الغصن. إذن الأمة في بعض المجالات ضعفت عن أصلها، لكن هذا الضعف غير مميت. الضعف المميت الواحد هو فقد النسغ. الضعف الآخر ليس مميتا وليس مسؤولا بالضرورة عن ما آلت إليه أمور الشجرة. نضرب مثالا، الآن يعني 80% من الكتابات المعاصرة تتهم النظام السياسي الإسلامي أنه لم يعش سوى 30 سنة. يعني متى؟ خلاف الراشد. حتى سيدنا عثمان يعني استغفر الله العظيم، في واحد زودها وصل عند سيدنا عمر وزودها أكثر لعند سيدنا أبو بكر، أنه خلافة سيدنا أبو بكر هيك يعني صارت فجأة، وسيدنا أبو بكر عين سيدنا عمر تعيين، وسيدنا عمر حط 6 أشخاص، ومن هالحكي هذا وأنه الأمة ما شاركت في النظام السياسي وأنه النظام السياسي الإسلامي يعني تعبان. طبعا هذا عم يتحدث عن الخلافة الراشدة، مثل هالبشر هدول ما رأيهم في بني أمية؟ طيب وبني العباس وبني عثمان خلصنا. طيب
قضى على الأساس.
طيب أنت ماذا تريد من الأمة؟ أنت مالك باحث عن دين، هذا الشخص مو باحث عن دين،
تكون عن مسلم.
أنا كل الحكي عن المسلمين، ما لي علاقة بطون ولا بجون ولا ب هذا شو اسمه فلاديمير، ما عندي ثقافتهم، يعني ما عندي، أنا جاهل أعترف بجهلي، أنا جاهل بثقافتهم لا أتكلم فيها. ماذا يريد هؤلاء الكتاب المعاصرون الذين يكثرون من ضرب النظام السياسي الإسلامي السابق في الخلافات الثلاثة الأموية والعباسية والعثمانية؟ ماذا يريدون؟ يبحثون عن دين؟ هم ليسوا متدينين، في تدين فكري وفي تدين سلوكي عملي، مثل هالناس تلاقيه في حياته الشخصية ما له متدين، بيحكي بالإسلام، بيحكي بالفكر الإسلامي، بيحكي بالأمة، بيحكي بكذا، لكن في حياته الشخصية غير متدين، معناها هذا الشخص لا يبحث عن دين. طيب عن ماذا تبحث؟ يبحث عن الأمة، نهضة الأمة. طيب الفتوحات الإسلامية العظيمة في الشرق والغرب متى حصلت؟ مو بعد ما غصب النظام السياسي الإسلامي؟ هم يعتبرون مثلا بني أمية غصبوا النظام السياسي، طيب الفتوحات هذه ليست بعد غصب النظام السياسي؟ معناها النظام السياسي الإسلامي كان فاشلا في نشر الأمة؟ طيب النظام السياسي العباسي مو في عصره يعد العصر الذهبي للحضارة والتقنيات الإسلامية والطب والمخترعات والأشياء، هل كان فاشلا؟ معناها النظام السياسي ما له أثر في هذه القضية، مو كون أنه فلان اغتصب الملك أو فلان تغلب أو فلان فعل كذا أو فلان فعل كذا، ما كان له أثر في حياة الأمة الاجتماعية وحياتها العلمية والثقافية وحياتها الدينية. يكذب عليك من يزعم أن الفقه الإسلامي هو صدى للحياة السياسية، كذب هذا. من عرف سير الأئمة ودرس التاريخ الاجتماعي، ما قرأ كتب التاريخ السياسي، من قرأ التاريخ الاجتماعي أدرك أنه هذا فرية. وجود أمثلة لا تعني التعميم والمجتمع. فالمهم إذن هذا ليس هو السلاح الذي قتل الأمة. الآن مثلا بيطلع شاب جديد هيك متحمس بده يبحث أنه مين اللي قتل الأمة، هالأمة هاي مين قتلها، بيطلع له شيء واحد من بني أمية. طبعا كلامي ليس حمية لبني أمية، بنو أمية لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، بس نحن عم نضرب أمثلة. جينا لتصفية حسابات أخرى من بعض المشارب تجاه بعض المشارب. المسؤول عن العالم الإسلامي وتخلفه التصوف، التصوف أوصلنا إلى الحالة التي نحن عليها الآن. نرجع إلى قضية التوظيف. طيب التصوف قامت عليه دولة من أعظم الدول الإسلامية ولا لا؟ الدولة العثمانية. الدولة العثمانية استمر بها العيش أكثر من بني أمية، واستمرت بها الحياة أكثر من العباسيين. والدولة العثمانية أعادت اتحاد النظام السياسي مع الخلافة، صار في شرخ حوالي 500 سنة 600 سنة شرخ بين السلطنة والخليفة. الخليفة صار شخص وهمي اسمي رمزي فقط. السلطان سليم هو الذي أرجع أن يكون الخليفة سلطانا. محمد الفاتح صوفي، صوفي غني، يعني مو صوفي بالمعنى اللي يقبله بعض المثقفين، لا، صوفي بالمعنى الذي يعني لا يعجب أحدا من هؤلاء المتكلمين. طيب فتح القسطنطينية
إذن ما كان التصوف ذاك هو السبب في انهيار الأمة. توظيفه، توظيف المعلومة هي معناها خلط، خطأ مو صحيح. نحن الآن أيضا لا ندافع عن تصوف منحرف ولا نقول إنه التصوف المنحرف شيء جيد، لا، بس نحن نريد أن يكون الإنسان موضوعيا، ينسب المسببات إلى الأسباب، لا ينسب شيء إلى غير نسبته. فأيضا هذا ما أثر في الأمة. ما الذي نحن نعيشه؟ نحن نعيش بالمنشار وبالشمس وبالرياح، هذه مشكلتنا الحاضرة. المنشار من يمسكه؟ أعداؤنا. والرياح العاتية وهذا الشمس المسلطة فوق رؤوسنا، هذا ما نسام به سوء العذاب، عوامل خارجية غالبا. تريد تسميها نظرية المؤامرة، سميها، ما أمر مخيف يعني. لا تحارب بالمصطلحات، بعض الناس يحارب بالمصطلحات، يعني يفترض أن مصطلحا من المصطلحات بعبع، إذا هجمت به على إنسان يتراجع. لا، ما نتراجع. المؤامرة على الأمة تأخذ 70% من حجم المأساة. لولا هذه المؤامرة الخارجية، الضعف الذي في الأمة ما يوصلها إلى الحضيض الذي نعيش فيه الآن. يعني الحضيض الذي نعيش فيه غالبه خارجي وليس داخليا. الذي أنت تراه داخليا في مجتمعك ومجتمع أبيك وجدك وربما أبي جدك، هذا خارجي ليس من مجتمع الأمة. كيف تعرف أنه خارجي؟ اقرأ التاريخ. مثلا نحن كشعب سوري نرى في مجتمعنا كثيرا من الأشياء الفاسدة المتوارثة، نحملها لمن؟ لا، نحملها للأمة بتمامها، يعني نحملها للفقه الإسلامي ونحملها للتاريخ ونحملها. لا، هذه عمرها 100 عام، عمرها 150 عاما، يعني هذه غالبها مستورد، ليس من ذات الأمة، ليس هو. نعود إلى ما بدأنا به، هو توظيف وليس نتيجة. السبب البعد عن الجذر وضعف الامتصاص. فبهذا المثال يعني نستوعب لما لا نقرأ لكل لما لا أقرأ لكل معاصر. هذا النموذج واحد أنا أراه فاقدا للنسخ، لا تهمني تفاصيله، تجربته، تفصيلاته، تفريعاته المضنية المتعبة ما تهمني. لما ما محدث النسغ مو موجود. الثاني، مستحيل أن ينبت جذر من هذه الورقة، لا أتعب نفسي في هذه التجربة، ميؤوس منها. فالشباب المسلم الآن يقرؤون واحد، يقرؤون اثنين بشكل يفني الأعمار. أفضل ما تقرأ واحد واثنين، ابحث عن النسغ وخذ منه حتى يكون الأمر سليما. أما تضيع وقت أن نقرأ لواحد وتضيع وقت أن نقرأ لاثنين، طبعا وفق النظرة التي شرحتها، ربما تكون نظرتي خاطئة أو هي وجهة نظر معينة، لكن أنا أعرض ما عندي. فأنا هذا الذي أجده في هذين الفكرين، كلاهما فاقد للنسغ على بعد ما بينهما. الآن يمثل أنه هذا سالب وهذا موجب، وهذا استقطاب وهذا استقطاب، كلا الاستقطابين لا يعنينا، ونحن الآن نطرق بين هذه المطرقة وهذا السندان. فكريا أقصد، نحن فكريا نطرق بين هذه المطرقة وهذا السندان، كلاهما لا يعنينا. أنا ابن هذه الشجرة، أمراضها أمراض آبائي، لا يوجد أحد من الناس يشتم آباءه وإن ظفر بأخطائهم. قد يكون أبي ليس جيدا، أعرف أنه ليس جيد وأعترف أنه ليس جيد، وأريد أن لا أكون مثله، وأربي أولادي أن لا يكونوا مثله، لكن ما أسمح لنفسي أن أسب أبي، ولا أسمح لأحد في الشارع أن يتعرض لأبي، لأني هو سبب وجودي. فهؤلاء الذين صباح مساء صباح مساء صباح مساء يشتمون الأمة ويشتمون تاريخها، أبناء من أنتم؟ إذن هؤلاء لا يعترفون بنسبتهم، الأوراق ساقطة. فهذا التصور العام من خلاله سنقرأ هذا الكتاب إن شاء الله. هذه الورقة الثالثة تبحث عن كيف تأخذ النسخة وكيف تقاوم العوامل الخارجية والأمراض الداخلية. أسأل الله تعالى التوفيق والصواب إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.